إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون إنه لا يخفى عليكم جميعا ما حدث في شعب مصر. هذا الأمر يؤلم كل مسلم ويحزن كل مسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمن يحزن لحزن إخوانه ويفرح لفرحتهم ويؤلمه إذا نزلت بهم البلايا والمصائب، لأنه من المعلوم بأن المؤمن يحب المؤمن فرضا، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فحب المؤمنين واجب، يجب علينا أن نحب كل مسلم على قدر صلاحه واستقامته وعلى قدر طاعته لربه سبحانه وتعالى، ويجب أن نحافظ على أخوة الإيمان، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة. فما حدث يؤلم المسلمين جميعا ويحزن المسلمين جميعا، يؤلمنا أن نسمع بآلاف الجرحى ومئات القتلى وربما يزيدون. هذا أمر مؤلم وأمر محزن، ولهذا نناشد الإخوة في أرض مصر أن يتقوا الله من هذه الفوضى العارمة ومن هذا الدمار بعد البناء والخراب بعد العمارة، وعليهم أن يتقوا الله وأن يكفوا عن هذا العمل الذي قاموا به، فهو عمل فوضوي لا يقره دين ولا يقره عقل ولا يقره من له ضمير حي، فهو يتنافى مع الشر. ومن هنا يستبين لنا جميعا صحة فتاوى أهل السنة والجماعة في جميع البلاد بأن المظاهرات تتنافى مع كتاب الله وتتنافى مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومفاسدها كثيرة وأضرارها كبيرة، والخسارة التي تترتب على فعلها جسيمة. ولهذا من مفاسدها قتل المسلمين لبعضهم البعض، هذه الجريمة العظيمة التي حذرنا منها ربنا في كتابه الكريم وحذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. يقول ربنا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول ربنا في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال ربنا في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لا يزال موفقا لفعل الخير، ولا يزال ميسرا له الخير حتى يقع في جريمة القتل، عند ذلك يبلح، وعند ذلك تسد أمامه أبواب الخير عياذا بالله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثي بالزان، أي الزاني إذا زنى بعد إحصان وبعد زواج، والمفارق لدينه التارك للجماعة، أي المرتد، فهؤلاء تحل دماؤهم. ومن هنا يعلم أنه لا يحل دم المسلم أبدا إلا بإذن من الشرع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث قد جاء عن أكثر من صحابي، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل نفس مسلمة بغير حق لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. فلو اجتمع جميع الناس على قتل مسلم واحد بدون حق لكانوا جميعا من أهل النار، فكيف بمن يقتل وحده مجموعة من المسلمين؟ وجريمة القتل جريمة عظيمة وبلية جسيمة، فهذه المظاهرات تفضي إلى هذه الجريمة الشنعاء العظيمة، فهذه الجريمة كفيلة بأن تجعل المتظاهرين من أهل النار لتسببهم لهذه الجريمة. ومن جرائم المظاهرات ومفاسد المظاهرات ما يحدث من سلب أموال المسلمين وانتهاك الأموال المعصومة بعصمة الله رب العالمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فمال المسلم معصوم، ودم المسلم معصوم بعصمة الله له وبعصمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في حجة الوداع وقال: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس باليوم الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بالشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم،
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ وفي رواية: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا؟ يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث يبين بأن حرمة دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في مكة المكرمة. فأموال المسلمين ودماءهم معصومة. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فأموال المسلمين معصومة بعصمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. مال المسلم حرام معصوم.
ولهذا لو انتهكت حرمة أخيك المسلم
وأخذت ولو شيئا يسيرا من ماله وجحدته حقه كنت مستحقا أن تكون من أهل النار. جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الجنة وحرم عليه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. لو أخذت قطعة صغيرة كعود السواك وجحدت أخاك ومنعته حقه حرم الله عليك الجنة وأوجب لك النار بهذه القطعة. فقل لي كيف بمن يفتحون المتاجر الواسعة وينهبون الأموال الكثيرة والكثيرة؟ كيف بمن يكسرون الأبواب ويكسرون الأقفال والمغالق ثم يدخلون ينهبون أموال المسلمين؟ أي جريمة هذه وأي فضيحة هذه؟ هؤلاء تجردوا من الإيمان وتجردوا من الأخلاق وتجردوا من الآداب وتجردوا من الخوف من الله رب العالمين. إذا كانت القطعة الصغيرة توجب إذا جحدها صاحبها وأخذها على مالكها وجحده حقه توجب له النار وتحرم عليه الجنة، فكيف بالمتاجر الواسعة والعمائر المشيدة عند أن تحرق؟ وبأي ذنب؟ بأي ذنب تؤجج النيران في القصور والدور والعمائر؟ هذا دمار لأموال المسلمين، وهذا إهلاك، وهذا إفساد لأموال المسلمين. الله يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد بالخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، أي تكفيه جهنم، تكفيه عقوبة جهنم له بالمرصاد، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فليستعد المفسدون في الأرض، فليستعدوا، فليأخذوا فترتهم الدنيوية وليستعدوا لسكن النار
وليستعدوا لأن يعيشوا بين طبقات جهنم عياذا بالله رب العالمين بما أفسدوا من أموال المسلمين وبما دمروا من الممتلكات المعصومة. من مفاسد المظاهرات انتهاك الأعراض، فقد حدث أن بعضهم انتهك أعراض المسلمين وتهجم على المحارم ووقعوا في جريمة الزنا بالقوة. هذه الجريمة العظيمة التي قال عنها ربنا في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تزنوا منه ولا تعملوا بأسبابه، أي ابتعدوا عن النظر وابتعدوا عن المصافحة وابتعدوا عن الاختلاط وابتعدوا عن كل المسببات التي توصلكم إلى هذه الجريمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة من الفواحش العظام، والله يقول ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حرمات المسلمين عظيمة، ولعظم هذه الحرمة أوجب الله على من ارتكبها إن كان بكرا أن يجلد 100 جلدة على مشهد من كثير من المؤمنين، وأن يغرب عن وطنه عاما كاملا عقوبة له. وإن كان قد سبق له نكاح شرعي أوجب الله على الحاكم الشرعي أن يرجمه حتى الموت. هذا إذا كانت هذه الجريمة قد رضيها الزاني والزانية، فكيف بمن ينتهك الأعراض بالقوة؟ كيف؟ هذا أمره أشد وأعظم. كيف بمن يتهجم على المحارم؟ من مفاسد هذه المظاهرات أمة الإسلام الخروج على حكام المسلمين، وهذا الخروج حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة متواترة دلالة على خطر الأمر وعلى ضرر الأمر على الأمة. الخروج على حكام المسلمين من أعظم الجرائم وأعظم الضلال والزيف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع ومن يطع اميري فقد اطاعني، ومن يعصي اميري فقد عصاني. فالذي يعصي الامير وان كان الامير عاصيا فهذا يعتبر عاصيا لله ولرسوله. وهذه الطاعة التي أوجب علينا ربنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الطاعة مقيدة أن تكون في المعروف وأن نطيع أمراءنا فيما يوافق الكتاب والسنة وفي ما كان مباحا. أما إذا أمرنا بالمعاصي والذنوب فنحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا. ومما أمرنا به هذه المظاهرات والديمقراطية فالواجب على الشعوب كلها أن ترفضها جملة وتفصيلا لما فيها من مخالفة للشرع ولما فيها من مفاسد. وها هم الآن يذوقون بعض الكؤوس المرة من نتائج هذه الأعمال التي استوردوها من أعداء الإسلام. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ففي هذا الحديث العظيم الرسول يوجب على جميع المسلمين أن يطيعوا أمراءهم وأن يوافقوا أمراءهم فيما وافق الكتاب والسنة، وأن لا يطيعوهم فيما خالف الكتاب والسنة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، حتى في الشيء الذي نكرهه إذا كان مباحا يجب علينا أن نطيع أمراءنا. لماذا؟ من أجل أن تتحد الكلمة، ومن أجل أن تحفظ الدماء، ومن أجل أن تحفظ الأعراض، ومن أجل أن تحفظ الأموال. فأئمة المسلمين هم الذين يقومون بحماية البلاد، وهم الذين يقومون بتأمين الطرق، وهم الذين يقومون بردع المجرم، وهم الذين يقومون بردع النفوس الشريرة، وهم الذين يؤمنون البلاد. فالجنود في الطرقات، الجنود في الطرقات تأمينا للمسافر. وانظروا ما أجمل الأمن أمة محمد، يسافر المؤمن من بلد إلى بلد، بل ربما يسافر من طرف البلاد إلى طرفها، وهو آمن على دمه، وآمن على عرضه، وآمن على نفسه. هذه والله نعمة عظيمة. احذروا أن تعملوا ما يناقض هذه النعمة، واحذروا أن تخلوا بهذه النعمة. إذا ظهر الخوف وإذا انتشر الخوف يصبح العبد خائفا حتى في وسط بيته، حتى في وسط بيته. واعتبروا بما حدث في غيركم. الخروج على ولاة الأمور من أعظم الذنوب والمفاسد لهذا الأمر ولهذا الدين. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإنه من خرج فإنه من فارق الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية أو بهذا المعنى. من رأى من أميره ما يكره فليصبر. نحن نرى ونسمع ما نكره، والمطلوب التناصح، والمطلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هذه الطرق فليست أسبابا لتغيير المنكرات، بل هي كفيلة أن تضاعف المنكرات أكثر فأكثر. في الصحيحين بل في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج على أمتي يضرب بارها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فمات فميتته جاهلية، ومن فارق الجماعة وقاتل لعصبه وانتصر لعصبه فأنا بريء منه، فأنا منه بريء. فالذين يخرجون في هذه الفوضى الرسول يعلن براءته منهم جميعا، فليسوا من الرسول ولا من أهل هديه ولا من أهل منهجه، وليس رسول الله منه. الرسول يتبرأ من هذه الأعمال الفوضوية الشريرة. أمة الإسلام احذروا من هذه الفوضات التي تسبب دمار ما بني من عشرات السنين، والتي تسبب الخوف، وتسبب القتل، وتسبب الجرائم المتعددة. احذروا من هذه الأعمال العشوائية. النبي يقول كما عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود وابن أبي عاصم وغيرهم من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة، عجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالرسول يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبش فإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا. السمع والطاعة للأمراء لولاة الأمور ما داموا مؤمنين وما داموا مسلمين، يجب أن نسمع وأن نطيع وأن نحذر من الخروج عليهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما موقف المسلم في هذه الاختلافات وفي هذه التفرقات؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقد مر على المؤمنين هذا الزمن الطويل ولم يعرفوا هذه الفوضى ولم يعرفوا هذه المظاهرات، حتى جاءتنا قريبا من أعداء الإسلام من الصليبيين ومن اليهود ولا يريدون لنا خيرا، جاءتنا منهم فأحدثت هذه البلايا والرزايا في الأمة ومزقت الأمة وفرقت الأمة. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرفع هذه البلية عن إخواننا في أرض مصر وفي كل بلد، وأسأل الله أن يعصم بلادنا من هذا الشر، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخوة الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مجرد أن تشير إلى أخيك بحديدة فلعنك ملائكة الله وتصبح ملعونا في أرض الله مجرد الإشارة. فكيف بمن يضرب، وكيف بمن يرمي، وكيف بمن يطعن، وكيف حاله إذا كان من أشار إشارة ولو كان مازحا يكون ملعونا على ألسنة الملائكة. فلعنه ملائكة الرحمن فيمشي على وجه الأرض وهو ملعون، واللعنة تطارقه في الليل والنهار. فما بالك بمن يقتل، وما بالك بمن يجرح، وما بالك بمن يسفك الدم، عياذا بالله رب العالمين. احذروا أيها المسلمون، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج على حكام المسلمين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من يصلح نضله، ومنا من هو في جشره، أي من ينتظر، ومنا من هو في جشره. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعرفه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. ثم قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيقول تجيء الفتنة يرقق بعضه بعضا يرقق بعضها بعضا بعضها بعضا قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي أي هذه التي ستكون سببا لدخولي النار هذه مهلكتي ثم تجيء الأخرى فيقول المؤمن هذه هذه قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرشد الأمة عند مجيء الفتن ماذا يفعلون قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن أعطى إمامه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإذا جاء آخر ينازعه فضيبوا عنق الآخر الرسول يقول إذا جاء من ينازع ولي الأمر يجب على الأمة أن تضرب عنقه لأن مجيئه سيسبب فتنة عارمة للأمة ويقول النبي كما في الصحيحين إذا بويع لخليفتين فضربوا عنق الآخر كائنا من كان هذا الذي يأتي يزاحم على السلطة يريد أن يظهر الفساد في الأرض ويريد أن تسفك الدماء ويريد أن تنتهك الأعراض والأموال هذا الذي يعارض يجب أن يصد بالقوة هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح سأله صحابي وقال يا رسول الله أرأيت إن أدركنا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم كرر الرجل فقال النبي اعطوهم حقهم الذي لهم وإن الله سائلهم عن حقكم أو بهذا المعنى أو اسألوا الله الحق الذي لكم فالرسول يبين بأن الأمراء إذا منعونا حقوقا مالية نسأل الله حقنا فهو الكفيل أن يعطينا في الدنيا وفي الآخرة ولا يجوز أن ننازعهم من أجل الدنيا أو من أجل المال ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين ما من نبي يقول الرسول إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء إذا مات نبي خلفه نبي قال وإن أمتكم وإنه لا نبي بعدي وإنه سيكثر الأمراء بعدي فقالوا يا رسول الله ماذا تأمر من أدرك منا ذلك فقال فو بيعة الأول فالأول أي فو للأمراء ولا تنازعوهم فو بيعة الأول فالأول وقال واسألوا الله الذي لكم واعطوهم الحق الذي لهم واسألوا الله الذي لكم ويقول عبادة بن الصامت كما في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله الرسول كان يأخذ البيعة على الصحابة ألا ينازع الأمراء الإمارة وألا يخرجوا عليهم بيعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان والكفر البواح الذي يبينه كبار أهل العلم هم الذين يبينون متى يجوز أن يخرج على الحاكم أيها المسلمون هذه الأدلة تبين أنه لا يجوز الخروج على حكام المسلمين لما في ذلك من المفاسد ولما في ذلك من الأضرار ولهذا ماذا جل المسلمون من الخوارج الذين خرجوا على حكام المسلمين ماذا جل المسلمون في خلاف آخر خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه بسبب الخوارج الذين خرجوا من مصر وخرجوا من الكوفة والبصرة. ماذا جنوا؟ أسفر هذا الخروج عن مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقتل وهو يقرأ في المصحف، وأول قطرة من دمه نزلت على قول ربنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم ماذا؟ ثم حصلت الفتنة في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وحصل ذلك القتال الذي أسفر عن قتل آلاف من المسلمين، وتوقفت الفتوحات وتوقف الجهاد في سبيل الله. ثم تمادت هذه الفتنة وهي فتنة الخوارج، فأسفرت على قتل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فالذي قتله رجل من الخوارج ويقال له عبد الرحمن ابن ملجم. هكذا أسفرت وتوقفت الفتوحات في زمان علي رضي الله عنه أرضاه. وفي معركة الجمل ومعركة صفين وقتل تحت وطأتها آلاف المسلمين عياذا بالله. فهذا الخروج يودي إلى الشر ويودي إلى الفساد أيها المسلمون، ولهذا يجب على المسلمين أن يحذروا. ولعل الله سبحانه وتعالى أن قد بين لغادات الأحزاب في بلادنا ضرر هذا الخروج وضرر هذه المظاهرات التي تسفر عن دمار الممتلكات وعن سفك الدماء وعن تفرق الأمة وتمزق الأمة وعن تدخل العدو الأجنبي في البلاد ليعبث فيها. لعل الله قد ألهمهم خطرها وقد عرفهم ضررها. أسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم. ولهذا نحن نناشد قادة الأحزاب وخاصة الأحزاب الإسلامية أن يتقوا وأن يسيروا على طريق الكتاب والسنة. وها هي مائدة التفاوض مبسوطة، وها هو الرئيس قد فتح باب التفاوض. والمطلوب أن تناشدوا رئيس الجمهورية وأن تناشدوا الدولة أن تقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن يطهروا البلاد من الربا، وأن يطهروها من الزنا ومن الخمور، وأن يقيموا الحدود على مرتكبيها، وأن يمنعوا هذه المظاهرات الفوضوية، وأن يردوا بضاعة اليهود والنصارى إليهم الديمقراطية. ناشدوهم وقد فتحوا صدورهم للنقاش، وهذا أمر طيب يحمد عليه الرئيس وتحمد عليه الدولة عند أن فتحت صدرها للنقاش. فالواجب أن نناصحهم وأن نبين لهم الخطأ من الصواب، والواجب على قادة الأحزاب أن يضعوا أيديهم في أيدي الرئيس وفي أيدي الدولة للتعاون على صلاح البلاد والعباد. ولا يجوز لهم أن يعملوا مثل هذه الفوضى التي تدمر ولا تبني. وقد علموا جميعا أن معظمهم بالنسبة للأحزاب أن معظمهم مرتباتهم من الدولة، فلو حصلت فوضى في بلادنا كالفوضى التي حدثت في أرض مصر ربما هم أول من يتضرر عياذا بالله. وقد علم الجميع أنه ما منا من أحد إلا وعنده سلاحه فما عنده استعداد أن يأذن لمن يريد أن يأخذ ماله حتى يموت دون ماله. والرسول يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. فقد استعد الناس لمكافحة هؤلاء المرضى الذين يريدون أن يعبثوا بالممتلكات، ما عندهم استعداد أن يتركوا أموالهم تسرق أو تنهب حتى يقاتلوا حتى يقتلوا. فلهذا لا يجوز هذه الفوضى بأي وجه من الوجوه. والإسلام قد أذن للمسلم أن يدافع عن عرضه وأن يدافع عن ماله وأن يدافع عن دمه، وإن قتل فهو شهيد، وإن قتل فمن قتله في النار عياذا بالله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، هو في النار. ولهذا إنكم لتسمعون العجب، هناك في اليوم الماضي هناك رجال دخلوا إلى المدينة يشترون الأمقاص الحديدية استعدادا لقتل لقص المتاجر ولقص الأبواب. أخبرني أحد الأخوة أن هناك من الناس من دخل إلى المدينة ويسأل عن الأنقاص الحديدية، يريد أن يشتريها من أجل ماذا؟ من أجل أن يكسر أبواب المتاجر، من أجل أن ينهب وأن يسلب. أين هذا من دين الله؟ أين هذا من شرع الله؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أمة محمد احذروا الفوضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه البلية عن إخواننا في أرض مصر. اللهم ارفع هذه البلية. ونحن نناشدهم ونقول: إخوة الإيمان في أرض مصر، اتقوا الله وتوقفوا عن هذا الشر، أنتم في سلامة وفي عافية، لا تعملوا هذه الفوضى. هذه الفوضى التي عملتموها منكرات عظيمة، ربما لو جمعنا منكرات الدولة من عشرات السنين إلى اليوم ما قد حدث ضرر كما حدث في هذه الأيام القلائل في أرض مصر من المنكرات. فاتقوا الله وكفوا أيديكم عن إخوانكم وعن أموال المسلمين وعن بيوت المسلمين وأعراف المسلمين، وتوقفوا عن هذا الشر العريض. أسأل الله أن يرفع هذه البلية عن إخواننا في أرض مصر، وأن يدفع عنا في بلادنا هذا الشر، وعن جميع بلدان المسلمين، وأن يرزقنا الأمن، أن يرزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والاستقامة على الدين. وأسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلهم قد أدركوا أن ما حدث فهو بسبب الذنوب والمعاصي، أن يتوبوا جميعا إلى الله، لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأي مصيبة تصيب الأمة فكلها بسبب الذنوب. أسأل الله أن يرفع عنا كل شر، وأن يدفع عنا كل شر، وأن يرزقنا كل خير، إنه رحمن الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.